أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن هنا مسألتين: أن يبيع من ليس بمالك مال غيره عن نفسه ثم يشتريه ثم يجيز، وهي نفسها ثم لا يجيز. والكلام فعلا في الأولى، يبيع مال غيره عن نفسه ثم يمضي فيشتريه منه ويجيز البيع الأول. هذه أورد عليها إشكالات. الإشكال الأول أن من صغريات المسألة الثالثة المتقدمة، المسألة الثالثة هي أن يبيع الفضولي مال غيره عن نفسه. هذه من جملة أفراد وجزئيات تلك المسألة، لأنه هنا أيضا يبيع الفضولي مال غيره عن نفسه. كل ما هناك هو زيادة، أنه هنا بعد أن باع مال غيره عن نفسه ملكه، اشترى، هذه الزيادة. لكن هذه لا تغير من كون هذا من مصادق من باع مال غيره عن نفسه. فيرد على مسألتنا هذه ما يرد على أصل المسألة الثالثة، وما يرد على المسألة الثالثة كان مجموعة من الإشكالات، وكنا بصدد بيانها لتطبق على هذه التي نحن فيها ممن باع عن نفسه ثم ملك، من قبل المستشكل، وكذلك يكون من قبل المصنف الجواب بما أجيب عن هذه الإشكالات في أصل المسألة، مسألة من باع عن نفسه مال غيره. هذه الإشكالات قلت متعددة، أنا أذكر المهم منها. إشكالها الأول كنا ذكرناه، أنه مشمول بالنهي الوارد في حديث لا تبع ما ليس عندك، بعد تفسير ما ليس عندك بما لا تملك، لا ما هو ملكك لكنه غائب عنك، بقرينة أن الغائب يجوز بيعه، وأن مورد الرواية هو بيع هذا الذي عمله هذا، أن يأتيه الرجل فيقول بعني ثوب كذا أو كتاب كذا، فيبيع إياه وهو ليس له، هو ملك فلان، ثم يمضي فيشتريه من فلان. فقال النبي صلى الله عليه وآله له: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك، لا تبع قبل أن تملك، اذهب واشتره أولا واملكه ثم بعه لهذا، لا أن تبيعه إياه أولا ثم تذهب فتشتريه وتملكه. إذن الرواية تقول لا تبع ما لا تملك، وموردها أيضا بيع هذا الشخص عن نفسه، لأنه يأتيه الناس فيقولون له بعنا كذا وبعنا كذا، يعني من عندك وعن نفسك، ولو أنه هذا ليس ملكك، فيبيعهم عنه ثم يمضي فيشتري. إذن موردها أن يبيع شخص عن نفسه ما لا يملكه، وهي المسألة الثالثة، وهي شاملة لمحل الكلام. والنهي للإرشاد إلى الفساد فيدل على بطلانه. هذا قلنا جوابه أنه يدل على بطلانه لنفسه كما هو الفرد وكما هو القصد. لا يصح مثل هذا البيع عن نفس البايع. لا تبع ما ليس عندك، لا تبع عن نفسك ما لا تملك، يعني للإرشاد إلى فساد بيعك عن نفسك ما للغير. لا يصح عن نفسك، لكن يصح عن المالك بإجازته أو لا، ليس في هذا النهي تعرض له، فهو ساكت عنه. وقد استفدنا صحته للمالك بإجازته من الأدلة العامة التي ذكرناها. الإشكال الثاني مما يرد على مسألة من باع عن نفسه مال الغير، التي مسألتنا التي نحن فيها هي من صغرياتها، حاصله أن من باع مال غيره عن نفسه فهو لا يقصد حقيقة المعاوضة. ما هي حقيقة المعاوضة؟ المعاوضة هي المبادلة بين المالين، وحقيقتها لا تتم إلا بأن يخرج مال من كيس إلى كيس آخر، فيخرج بإزائه من ذلك الكيس مال آخر يدخل في الكيس الأول، فيحصل المعاوضة والمبادلة. مثلا بالبيع يخرج هذا الكتاب من ملكي إلى ملكك، في مقابله يخرج من ملكك درهم يدخل في ملكي، فتحصل المبادلة والمعاوضة، ويكون هذا عوض ذاك. أعطيك الكتاب فأعوض عنه بالدرهم، وأنت تعطي الدرهم فتعوض عنه بالكتاب، يكون كتابي عوض درهمك ودرهمك عوض كتابي. إذا خرج بهذا الشكل يتحقق معنى المبادلة بين المالين والمعاوضة بينهما، جعل أحدهما عوضا عن الآخر. أما إذا فرضنا أن فلانا يبيع كتابي عن نفسه كما هو الفرض هنا، فهذا معناه أن يقصد بهذا البيع المتعلق بكتابي خروج الكتاب من ملكي إلى المشتري على أن يخرج عوضه وهو الدرهم ليدخل في ملك البايع نفسه لا في ملكي أنا صاحب الكتاب، فالكتاب يخرج من عندي والدرهم يدخل في جيبه. بل أنت المشتري تبذل درهما وتأخذ كتابا، فبالنسبة إليك يتحقق معاوضة، دفعت درهما أخذت كتابا. أما أنا فقد خرج الكتاب من ملكي ولم أعوض عنه، والبائع عوض بدرهم لا عن شيء بذله، لم يبذل شيئا، فلم يكن الدرهم عوضا عن الكتاب. كونه عوضا عن الكتاب أن يصير إلي ويحل محل الكتاب بدلا عنه وعوضا، وهذا لم يحصل بحسب القصد. قصده إلى مثل هذا المعنى المنافي لمعنى المعاوضة الحقيقية. وإذا لم يكن هنا بحسب قصده بيع مال الغير عن نفسه قصد إلى معاوضة حقيقية، فبيعه هذا لا شيء يصححه، لأن كل الأدلة التي تصحح العقد، البيع، تجارة، حل الله البيع، تجارة عن تراض، أوفوا، بالعقود وأمثال ذلك، وهي تشمل ما يصدق عليه هذه العناوين: العقد المعاوضي، البيع الذي هو المعاوضة والمبادلة، التجارة التي هي أيضا مبادلة مال بمال، ما ليس فيه معنى المبادلة والمعاوضة لا يشمله مثل هذه الأدلة، فلا يبقى له ما يصححه. هذا الإشكال أجاب المصنف عنه بكلام كثير هناك، وهذا البحث من المباحث الدقيقة هناك في محل في مسألة الفضولي. مسألة الثالثة: بيع مال الغير عن نفسه، لكن محصل ما ذكره هناك أن البايع عندما يبيع مال الغير عن نفسه، كما في فرضنا أبيعك الكتاب كتاب فلان وأقصد البيع عن نفسي، عندما يبيع البائع مال الغير عن نفسه فهو يبني على استحقاقه المبيع وأنه مالك له، إما جهلا واعتقادا خاطئا في بعض الصور، وإما ادعاء في بعض آخر. أين يكون الادعاء؟ يكون مثلا في مثل الغاصب: الغاصب عندما يستولي على مال الغير له بناء على أن لا يرده، انتهى، هذا أصبح لي، هذا معنى غاصب. غاصب سارق، هؤلاء يأخذون يتكسبون بالسرقة وبقهر الناس على أموالهم، يصبح له في مفهومه ومن منظاره يكون هذا مالي، يعني يدعي أنه أصبح لي فيبني على أنه صار المالك. إذن هو بان على أنه المالك ادعاء، يدعي أن المالك، ولا هو عالم أنه حقيقة ليس المالك. غصبك من فلان وسرقتك ماله لا يصير المسروق والمغصوب ملكا لك، ليس من طرق التكسب المشروعة لا في الشريعة ولا حتى بين العقلاء. ولذلك العقل مستقل بقبح التصرف في مال الغير واستحلال مال الغير هكذا. إذن حقيقة يدري أن هذا لم يصر ملكه، لكن يدعي ادعاء أنه أصبح مالكا. وبهذا في البناء على مالكيته ادعاء. أين يكون البناء على مالكيته جهلا اعتقادا خاطئا؟ هذا كما في موارد الجهل بالحكم. تقدم معنا سابقا في جملة الأخبار التي يستدل بها على صحة البيع الفضولي صحيحة الحلبي التي موردها الرجل يشتري المال من شخص ولا يشترط عليه الخيار، لا يجعل لنفسه خيارا حتى إذا شاء أن يرد فسخ ورد. بعد البيع ومصير المال إليه لا يعجبه، يريد أن يرد وليس له خيار أن يرد، لا يعجبه، لا لأنه مخالف لبعض الأوصاف، البيع تم ولزم، هو ندم. هذا يحصل كثيرا، أشتري شيئا، ثوبا، متاعا، كتابا، وكنت رأيته في الدكان وما شاء الله كل يوم أصلا أمر وأراه ويعجبني وأمن النفس بشرائه، فلما اشتريته وأخذته للبيت إذا هو لا يعجبني أريد أن أرد، ما كنت شرطت على البائع أن لي الخيار، كيف أرد وأستقيل؟ أقول له أقلني عثرتي واغفر زلتي، لكنه بائع لئيم لا يرضى، يقول لا أرد إلا بوضيعة. ما أحد منكم يذكر الرواية لا أرد إلا بوضيعة. يعني أنا كم اشتريته منه؟ بمئة. يقول أرده بوضيعة بنقيصة، يعني مثلا أرجع لك 90 أو 80 هكذا أرد. أما أن أرد لك 100 كاملة وأسترجع الثوب هذا لا يكون. الإمام عليه السلام قال لا يصلح الرد بوضيعة، الرد بوضيعة غير جائز. ثم قال لو فرضنا أنه رد بوضيعة، أعطاني 90 وأخذ الثوب ثم باع هو الثوب بأكثر من 90، قال الإمام عليه السلام يعطي الزيادة لمن رد الثوب. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام حكم بصحة هذا البيع مع أن الثوب ليس ملكا للبايع. إذا كان الرد بوضيعة لا يصح لا يصلح، إذن لما رددته فأعطاني 90 وأخذ الثوب هذا الرد باطل، والثوب لازال على ملكي، والثوب لازال على ملكي. فعندما ذهب فباعه فهو يبيع ملكي، باعه بمئة هو دفع لي 90 والآن باعه بمئة، هذه 10 التفاوت هي ثمن ملكي مع 90، ثمن ملكي 100 لكن هو أعطاني 90 يبقى لي عنده 10. لذلك قال عليه السلام يرد الزيادة على صاحب الثوب. شاهدنا أن هذا الشخص الذي رد الثوب 90 وذهب فباعه وباعه عن نفسه لا عني، لماذا باعه عن نفسه؟ لأنه يعتقد أنه المالك اعتقادا خاطئا مخالفا للواقع. من أين جاء هذا الاعتقاد؟ من بنائه على أنه يصح أن أرد بوضيع جهلا بالحكم وأن هذا لا يصح. فلما جهل الحكم وبنى على جواز الرد بنقيصة اعتقد أنه بهذا الرد مقابل 90 أصبح مالكا. إذن أعود إلى أصل الكلام، من يبيع مال الغير عن نفسه هو يبني على أنه مالك، إما ادعاء كما في الغاصب وإما اعتقادا خاطئا كما في الجاهل بالحكم في مورد صحيحة الحلبي ونحو ذلك. فإذا بنى على أنه مالك فهو في الحقيقة عندما يقول بعتك هذا الكتاب بدرهم والكتاب ليس له في الواقع، صحيح ليس له، لكن هو يقول بعتك كتابي أنا المالك، غايته أنا المالك ادعاء أو أنا المالك جهلا. فيقصد ادعاء أو جهلا إخراج الكتاب من ملكه ليدخل الدرهم الثمن بدله في ملكه، كما يخرج الدرهم من ملك الآخر ويدخل الكتاب عوضا عنه في ملكه، تماما كما في المالك الحقيقي. المالك الحقيقي ماذا يقصد؟ بعتك الكتاب، يعني ليخرج من ملكي فيعود الدرهم بدله في ملكي، فهو قاصد لمعنى المعاوضة الحقيقية. وإذا كان قاصدا لها فيشمله أدلة أحل الله البيع، تجارة عن طراد وأمثال ذلك. ثالث الإشكالات التي أوردت على أصل مسألة من باع مال الغير عن نفسه، أن المالك إما أن يجيز نفس ما قصده البايع، وإما أن يجيز غيره. ماذا قصد البايع؟ البيع عن نفسه، يعني أن يكون الدرهم لي مقابل هذا الكتاب. فالمالك مالك الكتاب عندما يجيز، إما أن يجيز هذا القصد، هذا الذي قصده وأنشأه البايع، أو يجيز غيره، يعني وقوع البيع للمالك نفسه، لأنه لا ثالث. هذا البيع لا يحتمل احتمالا ثالثا، إما أن يقال يقع للبائع تبعا لقصده، أو للمالك تبعا لملكه. أما أنت الذي لست ببائع قاصد لنفسك، ولا أنت بمالك واقعي، فكيف يقع لك؟ يعني هذا احتمال غير وارد. إذن هما احتمالان، أن يقع لنفس البائع، أن يقع للمالك. المالك عندما يجيز، ما الذي يجيزه؟ لا يخلو من أن يجيز واحدا من أمرين تبعا لهذين الاحتمالين: أن يجيز عين ما قصده البائع، أو يجيز الاحتمال الآخر وهو أن يقع لنفس المالك. فإذا أجاز الأول ما قصده البائع، البائع قال بعت عن نفسي يعني ليكون الثمن لي، المالك يقول أمضيت هذا ليكون الثمن لك، حينئذ يلزم أن الصحة التي نقول بها تكون صحة للبائع، يصح له ويدخل الثمن في ملكه. وهذا خلف، لا أحد يقول في البيع الفضولي بصحة البيع عن البائع الفضولي. وإذا كنا ذكرنا احتمالين، فهذان احتمالان ابتدائيان. ابتداء نقول إما أن يصح له أو يصح للمالك، بمعنى لا يحتمل شيء ثالث. لكن هذا الأول منهما، هذا لا أحد يقول به أبدا. وإلا إذا كان هكذا، أنا أستطيع أن أبيع كل يوم 100 بيع فضولي، وليجز الملاك 5 منها يكفيني، أربح في 5 بيوع الثمن كاملا مع الزيادة مع الربح، يعني الثمن المسمى يدخل كله في جيبي، أتكسب بهذه الطريقة. على كل حال، بغض النظر عن هذا، لا أحد يقول بيع الفضول يصح لنفس البايع. فإذا قلنا يجيز ما قصده البايع، يلزم الصحة للبايع، وهذا خلف، لأن البايع الفضولي إذا قيل بصحته فإنما يقال بصحته للمالك. وأنت الخصم الذي تريد أن تقول من باع مال غير عن نفسه هو بيع صحيح، لا تقول إلا أنه صحيح للمالك. لذلك يكون الحكم بصحته للبائع خلفا، وهذا الخلف لزم من فرض إجازة البائع المالك ما قصده البائع. إذن هذا الاحتمال الأول، أن يجيز ما قصده البائع، يلزم فيه هذا الخلف، فهو باطل. الاحتمال الثاني، أن يجيز البيع للمالك لا للبايع، يعني خلاف ما قصده البايع. هنا لو قلنا بالصحة لم يلزم الخلف، لأنه يصح للمالك فيدخل الثمن في ملكه، وهذه هي الصحة التي يحكم بها في باب الفضولي، الصحة للمالك والعوض له، فلا خلف هنا. لكن يلزم محذور آخر، وهو أن ما أنشأه البايع فضولا لم يجز، وما أجيز لم ينشأ، لم تتطابق الإجازة مع المنشأ. أنشئ شيء وعقد شيء وأجيز شيء آخر. ومن الواضح أن هذا لا يصح، إجازة حتى تصح، حتى يصح العقد بالإجازة لابد أن تكون الإجازة إجازة للعقد، وهذه إجازة لغير العقد، لأن العقد وقع للبايع وهذه إجازة للمالك. واضح؟ هذا أيضا كان فيه كلام كثير في مقام الجواب. المحصل منه الذي ننتفع به في هذا المقام، مقام التذكير بهذا الجواب، هي هذه الخلاصة، وهي أن البايع عندما ينشئ تمليك المبيع وتملك الثمن، بعتك الكتاب بالدرهم، يعني أملكك الكتاب وأتملك الثمن الدرهم، عندما ينشئ هذا المعنى ففي الحقيقة هو يتملك الثمن من حيث إنه مالك. كيف من حيث إنه مالك؟ هذا بائع فضولي لا يملك. نقول مالك بالادعاء أو بالاعتقاد الخاطئ على ما شرحناه في البيان السابق. فلما ادعى إذا كان غاصبا أنه مالك، أو اعتقد إذا كان جاهلا أنه مالك، فهو عندما يقول بعتك الكتاب بالدرهم ينشئ تملك الدرهم لنفسه، لا من حيث هو بل من حيث إنه هذا المالك، الادعائي أو الاعتقادي. إذن هو يتملك لنفسه من حيثية إنه مالك، ومن يتملك من حيثية معينة فهو في الحقيقة يتملك للحيثية، هو يملك الدرهم نفسه من حيثية أنه مالك. من يملك نفسه من حيثية فهو في الحقيقة مملك للحيثية، عندما يقول أنا أملك نفسي باعتباري مالكا فهو في الحقيقة يملك المالك. غاية ما هناك أنه مشتبه ومخطئ أو حتى كاذب إذا كان غاصبا في اعتقاد أو البناء على أنه هو المالك، هو منطبق هذه الحيثية التي يملكها، مشتبه في هذا بالمعنى الأعم لمشتبه، من المشتبه بالمعنى الخاص الخاطئ، ومن المدعي الكذاب. لكن اشتباه هذا لا ينافي أنه من حيث القصد قصد نفسه من الحيثية، وقصد نفسه من الحيثية قصد للحيثية، فهو يملك الحيثية. إذن هو يملك الدرهم للمالك لهذه الحيثية. عندما يجيء المالك الحقيقي يجيز، فهو يجيز ما قصده، لكن ما قصده ماذا؟ يعني نختار الشق الأول من الإشكال. ماذا قلت؟ إذا قصد، إذا أجاز ما قصده لزم كذا. أقول قف هنا يا أجاز ما قصده، لكن ما الذي قصده؟ أنت بنيت على أنه قصد لنفسه وأنا أجزته لنفسه. بالبيان الذي قلنا تبين أنه قصد لنفسه من حيث أنه مالك، وقصده لنفسه من حيث أنه مالك قصد للمالك، فهو يتملك الثمن للمالك. أنا المجيز أجيز هذا القصد، تملك الثمن للمالك، تطابقا أو لا؟ تطابقا. من المالك؟ هو قصد تمليك الثمن للمالك، قلنا اشتبه في التطبيق، لكن ككلي قصد المالك. انا اجيز ما قصد، اي تمليك المالك. تعال نطبق الان، من المالك حقيقة؟ وانا المجيز، فيقع هذا البيع لي، انا المالك. واضح؟ هذا هو الاشكال الثالث وجوابه. اعود بك الى اول الكلام، او قبل ان اعود بك الى اول كلام، هنا كلام فني في العبارة. مصنف كما قلنا هو في مقام نقل ما قال، انه لفقه بعض من قارب عصرنا. من هو هذا؟ قلنا هو المحقق التستري. فهذه اشكالات يذكرها المحقق التستري. اول اشكال ماذا كان؟ انه باع مال الغير لنفسه، يعني هو داخل في المسألة الثالثة، ويرد عليه ما يرد عليها. لما قال المصنف انه يرد على هذا الذي نحن فيه الاشكال الاول، وهو انه باع مال الغير عن نفسه، ذكر هذه العبارة، قال: وقد مر الاشكال فيه. اين مر الاشكال فيه؟ يعني في المسألة الثالثة. ثم قال: وربما لا يجري فيه بعض ما ذكرنا، يعني بعض ما ذكرناه من إشكال على المسألة الثالثة قد لا يجري هنا في هذا الجزئي منها، وهو من باع لنفسه مال الغير ثم ملك. أي بعض مما أورد من الإشكال الذي أورد على الثالثة لا يجري في هذا؟ الذي لا يجري هو هذا الإشكال الثالث الذي ذكرناه الآن. لماذا لا يجري؟ لا يجري لأن الإشكال بهذا الثالث هو أنه إذا قصد بالإجازة ما قصد البايع لزم الخلف. طيب اترك هذا، نقول يقصد غيره، يعني أن يصح عن المالك، نقول يلزم أن ما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يجز. هذا الإشكال في شقه الثاني هذا نشأ هناك في أصل المسألة الثالثة من اختلاف البايع والمجيز. البايع فضولا شخص، والمجيز آخر هو المالك. فنقول هناك قصد للبايع وقصد للمجيز، فإن توافقا كما في الشق الأول أجاز ما قصده لزم الخلف، وإن تخالفا كما في الشق الثاني أجاز غير ما قصد، أجاز للمالك وهو قصد لنفس البائع، يلزم أن ما أجيز غير ما أنشئ وما أنشئ لم يجز. أن ما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يجز. هذا من اختلاف المجيز مع البائع. أما في مسألتنا باع عن نفسه مال غير ثم ملك، إن كانت من إجازة فهو الذي يجيز، هذا الذي ملك الذي هو نفس البائع، فلا يرد هذا الإشكال. نقول لا نختار الأول، لا يجيز ما قصده، يجيز لنفسه، يعني غض النظر عن الأول، نقول في الثاني يجيز للمالك، لكن المالك الذي أجاز لنفسه الآن هو نفسه البائع الذي باع عن نفسه، فيجيز للمالك، ولأنه متحد مع البائع يكون أيضا إجازة لعين ما قصده البائع. البائع باع عن نفسه، أنا زيد بعت هذا المال فضولا عن نفسي ثم ملكته، وأنا الآن أجيز بيعه. أجيزه لمن؟ أجيز ما قصدته، الباع عن نفسه، وهو الباع عن نفسه هو عينه، البيع عمن هو الآن مالك مجيز، وصحته هي الصحة للمالك، فلا يلزم أي محذور. واضح؟ إذن هذا الإشكال الثالث، وإن ورد في أصل مسألة من باع مال الغير عن نفسه، لكنه لا يرد في هذا الجزء منها، وهو من باع مال الغير عن نفسه ثم ملكه وأجاز. وعبارة المصنف عندما قال لا يجري فيه بعض ما ذكرنا، يريد أنه لا يجري هذا بحسب الظاهر. حينئذ نقول إذا كان مرادك أنه لا يجري هذا فهذا صحيح، لا يجري فيه، لكن أنت بعد عبارة ربما لا يجري فيه بعض ما ذكرنا في آخر كلامك قلت إن هذا الجزء من باع شيئا عن نفسه ثم ملكه يسلم، ربما يسلم عن بعض الإشكال. ما هو هذا البعض الذي يسلم عنه؟ هو نفس هذا الإشكال الثالث الذي بينا الآن، أنه لا يجري فيما نحن فيه. فأصبح حينئذ للمصنف عبارتان، واحدة يقول فيها ربما لا يجري فيه بعض ما ذكرنا، والأخرى يقول فيها ربما يسلم عن بعض الإشكال، وهذا تكرار. لماذا هذا التكرار؟ هذا إذا أردت بالعبارة الثانية يسلم من بعض الإشكال نفس ما أريد من الأولى، وهي عبارة لا يجري فيه بعض ما ذكرنا، يراد نفسه، وهو هذا الإشكال الثالث. إشكال الثالث لا يرد على مسألتنا هذه، وأنت تعبر عن عدم وروده على مسألتنا بعبارتين تكرر. أما إذا أردت بالعبارة الأولى الإشكال الثالث هذا لا يجري فيما نحن فيه، وبالعبارة الثانية شيئا آخر غير الثالث، فهذا ما لم نفهمه، لم ندري ما هو الذي غير الثالث لا يجري في هذا الفرع في هذا الجزء، فإن كل باقي الإشكالات غير الثالث يرد ويجري في هذا القسم. واضح؟ لكن هذا كله بناء على جعل عبارة ربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك هي من كلام المصنف. واضح؟ ومن المحتمل جدا أنها من كلام التستري. تستري يقول هذا إشكاله أنه باع مال الغير عن نفسه، يعني أنه يدخل في مسألتنا الثالثة ويرد عليه ما يرد عليه، لكن هو قال وقد مر الإشكال فيه في الثالثة، لكن وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك، يعني الإشكال الثالث. هذا لتستر الكلام. مصنف الجواب هو قال سبق هناك أنه بينا الإشكالات وأجبنا عنها وأن الأقوى صحته، هو الآن يقول كما قال التستري وربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك. أي إشكال الذي يسلم عنه؟ هو هذا الثالث. فهو يقول مثل ما قال التستري، لعله يتعين هذا الاحتمال، إذ على الاحتمال الأول يكون في الكلام تكرار من المصنف. هذا يتم به بيان الإشكال الأول على من باع شيئا ثم ملكه. ما هو الإشكال الأول؟ جميع ما يرد على المسألة الثالثة تحت عنوان من باع عن نفسه مال الغير. يبقى إشكالات أخرى، وأما العبارة فقصيرة قال الأقوى هو الأول للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليه عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح وجامع المقاصد. الأول إشكال الأول الذي يرد عليه على من باع عن نفسه مال الغير ثم ملك الذي هو محل كلامنا، أول إشكال أنه باع مال الغير عن نفسه لنفسه، يعني داخل في المسألة الثالثة. وقد مر الإشكال فيه عدة إشكالات، وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك، هذا نجعله كلام التستري، ويكون العبارة الأخيرة الإشارة إلى أن الإشكال الثالث لا يجري. مصنف الآن يجيب يقول وفيه أنه إذا كان من باب من باع مال الغير عن نفسه ويرد عليه ما يرد عليه، فقد سبق أن الأقوى صحت بيع مال الغير عن نفسه، وأجبنا عن كل الإشكالات. وربما هذه عبارة المصنف يسلم هنا هذا الكل، من باع مال الغير عن نفسه يسلم هنا في هذا الجزء في من باع عن نفسه ثم ملك عن بعض الإشكالات الجارية هناك في أصل المسألة، في المسألة الثالثة، وهو بالتحديد هذا الثالث ونص عليه، مثل مخالفة الإجازة لمن قصده متعاقدا يجيز للمالك بينما هما قصدا للبايع، هذا يرد إذا لم يملك بعد البيع، فيختلف البايع عن المالك المجيز، ويمكن تصور اختلاف القصد. أما إذا كان البايع باع ثم ملك فهو نفسه يجيز، ويجيز ما قصده، يعني البيع عن نفسه، لكن البيع عن نفسه هنا هو عبارة أخرى عما لو قلنا بصحته لصحة للمالك المجيز لا لأحد آخر، فلا يرد فيه الإشكال. هذا المقدار اليوم أكتفي به، والحمد لله رب العالمين.